بسم الله الرحمن الرحيم تعسل مما ذكرنا انما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من ان العلم الاجمالي عله تامه للتنجيز بالنسبه الى المعلوم بالاجمال لأن نسبته إليه نسبة العلم التفصيلية إلى المعلوم وهو مقتز بالنسبة إلى كل طرف من أطرافه فتنجيزه بنحو الاقتزاء بالنسبة إلى أطرافه وبنحو العلة التامة بالنسبة إلى الجامعة ولكن ذكرنا أن للمناقشة فيه مجال أما أولا فقد تقدم أن الجامع جامع انتزاعي وبما أن المكلف لا يعلم أن التكليف تعلق بهذا الفرد بخصوصه أو ذاك الفرد فمثل ذلك ينتزع العقل جامعا بينهما بنحو المرآتية والمشيرية إلى ما هو متعلق التكليف إلى ما هو متعلق التكليف كما هو الحال في جميع المفاهيم فإن المفاهيم الذهنية جميعا ملحوظة بالمعنى الحرفي وملحوظة بنحو المرآتية والمشيرية إلى ما هو في الواقع فإذن العقل ينتزع هذا العنوان الذي هو عبارة عن المفهوم الذهني باعتبار أن العلم لا يمكن أن يكون مشيرا إلى الواقع بنفسه ومباشرة العلم إنما يكون مشيرا إلى الواقع بواسطة مفهومه لأن المفهوم الذهني هو المعلوم بذاته العلم لا يتصور بدون المعلوم بذاته فلهذا يكون المرآة والمشير هو المفهوم الذهني والتكليف المتعلق به عنوان التكليف ومفهوم التكليف الواقعي للتكليف الواقعي ومن أجل ذلك يكون في الواقع المكلف يعلم أن ذمته مشغولة إما بهذا الفرد أو بذاك الفرد كما إذا علم أن الواجب عليه إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة وهو علم أن ذمته إما مشغولة بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة ففي مثل ذلك بطبيعة الحال العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية مباشرة لا بواسطة الاحتمال كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وقد تقدم تفصيل ذلك وثانيا أن الوصول المؤمن على قسمين القسم الأول الوصول المؤمن العقلية كقاعدة قبل قوم بلا بيان بناء على المشهور كما هو الصحيح من أن الأصل الأول في الأشياء المشتبه الأصل الأول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا قاعدة حق الطاعة. فإذا الأصل المؤمن هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. القسم الثاني الوصول العملية الشرعية كإصالة البراءة الشرعية واستصحاب عدم التكليف أو استصحاب الحكم الترخيصي وكقاعدة الطهارة والحلية وما شاكل ذلك فإنها من الوصول المؤمنة الشرعية. أما الكلام في القسم الأول فلا يتصور التعارض والتنافي بين الأحكام العقلية، فإن الأحكام العقلية ثابتة في الواقع وتابعة لموضوعاتها وملاكاتها في الواقع، ولا يعقل أن يحكم العقل بحسن شيء وفي نفس الوقت يحكم بقبحه، هذا غير معقول، أو يحكم بعدم حسنه. فإذا التعارض بين الأحكام العقلية غير متصور، ولا يتصور يدرك العقل حسن شيء وفي نفس الوقت يدرك قبحه، وهذا غير معقول. فمن أجل ذلك لا يتصور التعارض والتنافي بين الأحكام العقلية، وكذلك لا يتصور التعارض والتنافي بين الأحكام الواقعية الشرعية المجهولة في الشريعة المقدسة، إذ لا يمكن صدور حكمين متناقضين أو حكمين متزادين من الشارع، هذا غير معقول. فإذا التعارض إنما يتصور بين الأدلة الزنية، بين الأدلة الزنية المعتبرة كأخبار الثقة وظواهر الألفاظ، فإنها أدلة زنية وحجيتها من باب حصول الوثوق أو الإطمئنان أو أنها حجة مطلقة، سواء حصل منه الوثوق أو الإطمئنان أو لا كما هو الصحيح. فإن خبر الثقة حجة من لم يحصل منه ظن فضلا عن الإطمئنان، وإن كان الظن على خلافه فما ذلك يكون حجة إذ لا أثر للظن بعدما لا يكون حجة. فإذا التعارض بين الأحكام الشرعية إنما يتصور في الأدلة الزنية المعتبرة، وأما في الأدلة القطعية فلا يتصور التعارض والتنافي، وكذلك في الأحكام العقلية. وعلى هذا فإذا علمنا إجمالا لوجوب احدى الصلاتين في يوم الجمعه، اما صلاه الظهر بخصوصيتها او صلاه الجمعه بخصوصيتها. ومن الواضح ان موضوع حكم العقل بقاعده قبح البيع بلا بيان موضوع متوفر وما محفوظ في كل من صلاه الظهر وصلاه الجمعه، فإن وجوب كل واحد منهما مشكوك وغير معلوم، ولم يقم بيان لا على وجوب صلاة الظهر ولا على وجوب صلاة الجمعة، لم يقم بيان على الوجوب صلاة الظهر بخصوصيتها وعلى وجوب صلاة الجمعة بخصوصيتها. نعم، المعلوم هو الطبيعي الصلاة، المعلوم وجوبه هو طبيعي الصلاة بقطع نظرا خصوصية صلاة الظهر عن خصوصية صلاة الجمعة. طبيعي الصلاة الذي هو مشترك بينهما، تعلق الوجوب به معلوم، فإن هذا الوجوب المجعول في الشريعة المقدسة إضافتها إلى خصوص صلاة الظهر مشكوكة، وإضافتها إلى خصوص صلاة الجمعة مشكوكة، وموضوع قاعدة القبح محفوظ في كل من الصلاتين، وإضافتها إلى الجامع وهو طبيعي الصلاة المشترك بينهما معلوم، إضافتها إلى الطبيعي الصلاة المشترك بينهما معلوم، فهو خارج عن موضوع قاعدة القبح لأن البيان قائم عليه، وموضوع القاعدة عدم البيان، والبيان قائم على وجوب الجامع. وفي مثل ذلك إذا قام المكلف بتطبيق قاعدة التأمين أي قاعدة القبح على صلاة الظهر وأتى بصلاة الجمعة من باب تطبيق الطبيعي عليها، فإن لهذا الطبيعي المشترك بين صلاة الظهر بخصوصيتها وصلاة الجمعة بخصوصيتها، بينهما هذا الطبيعي قابل للانطباق على صلاة الظهر وقابل للانطباق على صلاة الجمعة، فالمكلف مخير بين أن ينطبق هذا الطبيعي على صلاة الظهر وبين أن ينطبق على صلاة الجمعة، فإذا قام المكلف بانطباق هذا الطبيعي على صلاة الجمعة باعتبار أن صلاة الجمعة أحد فردي هذا الطبيعي، فإذا قام بانطباقه على صلاة الجمعة فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة القبح بالنسبة إلى صلاة الظهر، فعندئذ لم يصدر من المكلف أي مخالفة، فإن موضوع القاعدة بالنسبة إلى صلاة الظهر محفوظ، فهو عدم البيان. وأما بالنسبة إلى صلاة الجمعة فقد قام بتطبيق الواجب عليه وهو الجامع، وهو تبعي الجامع الذي وجوبه معلوم، قام بتطبيقه عليه. فإذا قام بتطبيق الجامع على أحد فرديه فقام بتطبيق القاعدة على الفرد الآخر فلا يصدر منه أي مخالفة. نعم إذا ترك أو ارتكب كلا إذا ترك كلا الفردين معا فقد خالف ومستحق للعقاب، لأنه قد ترك الواجب وهو الجامع بترك فرده، فإن ترك الجامع إنما هو بترك فرده، كما أن الإتيان به بإتيان فرده. فإذا ترك كلا الفردين فيعاقب على ترك الواجب والجامع كقيام بيان على وجوبه وهو العلم الإجمالي. فأما إذا ترك أحدهما وأتى بالآخر من باب تطبيق الجامع عليه فلا يصدر منه أي مخالفة، فالنتيجة أنه لا تعارض في المقام، فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وكذلك المحقق النائن قدس سره من أن الوصول المؤمن متعارضة في أطراف العلم الإجمالي ولا تجري في الجميع لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، ولا في البعض دون البعض لاستلزامه ترجيح من غير مرجح، وأحدهما إلى بعين ليس فردا ثالثا. هذا لا ينطبق فيما إذا كان الوصول المؤمنة متمثلة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن التعارض بين أفرادها غير متصور، ولا يعقل التعارض بين تطبيق هذه القاعدة على هذا الفرد أو تطبيقه على فرد آخر وهكذا، التعارض بينها غير متصور. غاية الأمر إذا كان أطراف العلم الإجمالي منحصرا بفردين فترك كلا الفردين كصلاة الجمعة وصلاة الظهر، فترك كلا الفردين فيعاقب من جهة ترك الواجب، ترك الواجب هو الجامع. أو إذا علم بحرمة شرب أحد الإناعين الشرقي والغربي، فعندئذ إذا ارتكب كلا الإناعين فيعاقب. أما إذا ارتكب أحدهما وترك الآخر من جهة تطبيق الجامع عليه فلا يستر منهم مخالفة ولا يستحق أي عقوبة فإنه عمل بوظيفته فإن الجامع ينطبق على فرده فقام بتطبيقه على فرده فإن امتثال الجامع بإتيان بفرده ويكفي في امتثال الجامع الإتيان بأحد فرديه أو بأحد أفراده. وما بالنسبة إلى فرد آخر لا مانع من تطبيق قاعدة القف عليه لأن موضوعه محفوظ وهو عدم البيان. عدم البيان هذا كله بالنسبة إلى الوصول المؤمنة العقلية. وأما الوصول المؤمنة الشرعية كإصالة البراءة الشرعية أو استصحاب عدم التكليف أو استصحاب الحكم الترخيصي وما شاكل ذلك. فيقول كلام فيها في مقدمتين. المقدمة الأولى أن متعلق العلم الإجمالي الجامع بحده الجامعي لا الفرد بحده الفردي المبهم عندنا والمعين في الواقع فأما خصوصية الأفراد وخصوصية الأطراف مجهولة والجامع معلوم. والجامع بين الأطراف وبين الأفراد. وأما خصوصية كل فرد فهي مجهولة. المقدمة الثانية أن يكون لأدلة الوصول العملية المؤمنة إطلاق وبإطلاقها تشمل أطراف العلم الإجمالي ولا تختص بالشبهات البدوية وتعم شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا. ولكن كلتا المقدمتين خاطئة ولا يمكن الالتزام بهما ونتكلم